بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الأحبة الكرام، هذا مجلس جديد من مجالس التعليق على كتاب البيوعي من بلوغ المرام للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني رحمة الله تعالى عليه. قال: وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حبس العنب أيام القطاف حتى يبيعه ممن يتخذه خمرا فقد تقحم النار على بصيرة. رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن. هذا الحديث بارك الله فيكم في إسناده راو يقال له الحسن بن مسلم. قال عنه الحافظ الذهبي في كتابه ميزان الاعتدال: وأتى بخبر موضوع في الخمر. إذن هذا الخبر خبر مكذوب لا يثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم. لذلك قال ابن حبان في المجروحين: هذا حديث منكر. وقال أبو حاتم الرازي: هذا حديث كذب باطل. والعجب بارك الله فيكم أن الحافظ ابن حجر له كتاب اسمه لسان الميزان. لسان الميزان يعني يذكر كتاب ميزان الاعتدال للحافظ الذهبي، ويعلق على الرواة الذين أوردهم الذهبي في ميزان الاعتدال. لما مر عليه كلام الذهبي وأتى بخبر موضوع في الخمر ما علق على هذه الكلمة، فالعجب هنا كيف يقول بإسناد حسن، ولكن جل من لا يسهو، جل من لا يسهو. طيب، عندنا مسألة بارك الله فيكم. أولا سلمكم الله، لو أن رجلا أراد أن يشتري عنبا ليتخذ من هذا العنب خمرا، فهذا طبعا بارك الله فيكم بإجماع أهل العلم أنه عمل محرم وعمل لا يجوز، يعني إذا نص أنه يريد أن يشتري بهذا العنب خمرا. وحكاه الصنعاني في سبل السلام إجماعا، حكاه الصنعاني في سبل السلام إجماع، يعني جاء المشتري إلى البائع وقال له: يا فلان، أنا هو يريد أن يشتري هذا العنب ليتخذ منه كذا وكذا، ينص على هذا نصا، فهذا طبعا لا يجوز. فالله عز وجل يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم. الحمد لله، عندكم الله يصلح بالكم. ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وحكاه الصنعاني إجماعا في سبل السلام. ولكن سلمكم الله، الحنفية يقولون إذا لم يكن البائع يجزم أن المشتري قد اشترى هذا الأمر ليتخذه خمرا، أو كان يغلب على ظنه لكن ليس عنده يقين، قالوا فيجوز له أن يبيعه هذا العنب. والصواب قول جمهور أهل العلم، الصواب قول جمهور أهل العلم، فإن غلبة الظن في هذه الحال تنزل منزلة اليقين. مثلا لو أن رجلا علم أن فلان الفلاني قال له: أنا أريد الشيء الفلاني المباح كي يفعل منه الشيء المحرم، لا يجوز له أن يبيعه. ولو غلب على ظنه أنه سيستغل هذا الشيء في المحرمات فلا يجوز أن يبيعه هذا الشيء. أما إذا ما كان يعلم، رجل يقول: أنا أبيع مثلا الملابس، وقد تأتي المرأة تشتري هذه الملابس لزوجها وأمور النساء، وقد تشتري هذه الأمور لأشياء أخرى، فليس من واجبه أن يتحقق منها: لماذا تريدين هذا الثوب؟ لماذا تريدين هذا الأمر؟ هذا الأمر عسير جدا ولا يمكن مثل هذا الأمر، والإسلام لم يأمرنا بأن نفعل مثل هذا الأمر. فالأصل في البيوع الإباحة والحل، لكن إذا غلب على ظنه أو كان متيقنا من ذلك فلا يجوز له أن يبيع مثل هذه الأشياء وإن كان أصل بيعها مباحا. طيب، أحيانا في بعض الصور قد يتلجلج جدا صدر الإنسان، فما أسهل الورع أن يتورع الإنسان ويحتاط ويبتعد عن هذه البيوع التي فيها شبه، ويبتعد عن هذه البيوع التي ربما ما كان الإنسان مطمئنا فيها. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخراج بالضمان. رواه الخمسة وضعفه البخاري وأبو داود وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان والحاكم وابن القطان. هذا الخبر بارك الله فيكم جاءت له طرق كثيرة، لا تخلو أسانيد هذه الطرق من ضعف، يعني كل إسناد تجد فيه ضعف، ولكن يظهر والله أعلم أن هذه الطرق يقوي بعضها بعضا. لذلك الترمذي بعد روايته للخبر قال: والعمل على هذا عند أهل العلم. والطحاوي أيضا يقول في شرح معاني الآثار: فتلقى العلماء هذا الخبر بالقبول. تلقى العلماء هذا الخبر بالقبول. إذن الأقرب أنه خبر ثابت، والله تعالى أعلم، والله تعالى أعلم. وهذه الطرق تبين أنه حديث حسن لغيره، والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم، والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم. طيب ما معنى هذا الحديث؟ معنى هذا الحديث بارك الله فيكم أن الناتج عن الشيء، الخراج الناتج عن الشيء، الفائدة المستفادة من الشيء، إذا كان هذا الشيء تحت ضمانك أنت فهذا الشيء لك. أولا نفهم القاعدة بالمثال، يتضح أن المعنى يسير إن شاء الله تعالى. الخارج والناتج عن الشيء، إذا كان هذا الشيء تحت ضمانك أنت فهذا الشيء، طبعا الضمان الشرعي ليس الضمان العرفي الآن، واضح بارك الله فيكم، لا الضمان الشرعي، يعني أنت من يتحمل مسؤوليته، إذن فإنتاج هذا الشيء لك. ما صورة هذه المسألة؟ رجل اشترى من آخر سيارة، هذه السيارة قيمتها 50,000 درهم، صناعتها كذا. فالأول المشتري لما اشترى من البائع استعمل هذه السيارة في الأجرة. طيب من الآن الضمان؟ والسيارة لو تعطلت هي في عهدة من؟ من المتعهد بالسيارة؟ المشتري المتعهد، يعني بمعنى هو من يتحمل مسؤولية هذه السيارة، لو أكسرها وأتلفها هو الذي يضمن هذا الأمر. طيب في اليوم الأول نقل عمال أخذ منهم 1,000 درهم، في اليوم الثاني نقل عمال وأخذ منهم 1,000 درهم، إلى أن استمر مدة أسبوع. بعد أسبوع تبين أن البائع قد خدعه، وأن هذه السيارة ليست ألمانية إنما هي يابانية. فيرجع له الآن ماذا؟ يرجع له السيارة ويأخذ قيمته، المبلغ الذي سلمكم الله دفعه للسيارة. طيب 7,000 درهم الأجرة اللي كل يوم كان يستفيد منها لمن؟ للمشتري. لماذا؟ لأن السيارة كانت في عهدته، هو المسؤول عنها. واضح بارك الله فيكم. فهذا هو معنى أن الخراج بالضمان. طيب يذكرون لهذا أيضا مثالا آخر، لو أن رجلا اشترى عبدا، وهذا العبد عمل عنده بعض الأعمال وبعض الصنائع وغيره، بعد أسبوع أو أسبوعين تبين أن في هذا العبد عيب فرده. طيب هذه الأعمال التي عملها من أجرتها؟ لمن؟ أجرتها للمشتري، لأنه كان في ضمانه. أجرتها للمشتري لأنه كان في ضمانه. يقولون من صور هذه القاعدة أيضا، لو أن رجلا اشترى شقة في بناية، والآخر جاء واشترى شقة أخرى، طيب كم صار عددهم الآن؟ 2، 3، 4 زادوا. فيسمون هؤلاء من؟ ماذا يسمونهم؟ اتحاد الملاك، ملاك هذه الشقق. طيب كيف توزع بينهم أجور الصيانة؟ توزع بينهم أجور الصيانة كل واحد بنسبته، فالخراج بالضمان. واضح بارك الله فيكم. الشيء الذي تضمن أنت تدفع أو يكون لك أجرته غنما وغرما، كذلك هو هذا معنى الحديث، معنى هذا الحديث، ومعناه يمكن تطبيقه في أحايين كثيرة وفي صور كثيرة. لكن أيها الأحبة الأفاضل، لابد أن ننتبه إلى فائدة: استخدام السلعة لا يمنع ردها في حال اكتشاف العيب. لو أن رجل اشترى سلعة استخدمها يوم يومين ثلاثة، وبعدين تبين له أن السلعة هذه فيها عيب ما كان يعلم به، فلا يمنع هذا رد السلعة. وإلا الأصل بارك الله فيكم في البيوع ماذا؟ اللزوم. بعتك، اشتريت، تم البيع، خلاص ما في إرجاع. واضح بارك الله فيكم. لكن إذا استخدمت السلعة وأنت ما كنت تدري عن العيب، وبعد ذلك أرجعت السلعة، فهذا لا يمنع الرد، هذا لا يمنع الرد. وهذا بإجماع أهل العلم، حكاه النووي إجماعا في روضة الطالبين، حكاه النووي إجماعا في روضة الطالبين. ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: وعن عروة البارقي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا يشتري به أضحية أو شاة، فاشترى شاتين، فباع إحداهما بدينار وأتاه بشاة ودينار، فدعا له بالبركة في بيعه، فكان لو اشترى ترابا لربح فيه. رواه 5 إلا النسائي.
وقد أخرجه البخاري ضمن حديث ولم يسق لفظه، وأورد الترمذي له شاهدا من حديث حكيم بن حزام. عروة البارقي هذا يقال له عروة بن الجعد، وهو راوي الحديث المشهور الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة. والخبر بارك الله فيكم رواه البخاري في صحيحه، الخبر هذا حديث الباب رواه البخاري في صحيحه. ما الموجود في صحيح البخاري؟ قال شبيب بن غرقدة قال سمعت الحي يتحدثون عن عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا يشتري له به شاة، فاشترى له به شاتين فباع إحداهما بدينار وجاء بدينار وشاة، فدعا له بالبركة في بيعه، وكان لو اشترى التراب لربح فيه. وللحديث تكملة. فالخبر رواه البخاري أيضا، الخبر رواه البخاري أيضا. طيب، قال هنا وأورد الترمذي له شاهدا من حديث حكيم بن حزام. حديث حكيم بن حزام أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث حكيم بن حزام، ليس عروة البارقي، كانوا حديثين. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الثاني أرسل حكيم بن حزام وأعطاه دينارا فاشترى به شاتين، وبعدين بارك الله فيكم باع شاة بدينار وأرجع للنبي عليه الصلاة والسلام شاة ودينار. ولكن هذا الحديث بارك الله فيكم إسناده ضعيف، ففيه انقطاع. طيب، حديث الباب يتكلم عن أي مسألة؟ يقولون مسألة بيع الفضولي. ما معنى بيع الفضولي؟ أن يبيع الإنسان شيئا أو أن يتصرف الإنسان في ملك الغير دون إذن. أن يتصرف الإنسان في ملك الغير دون إذن. يعني مثلا رجل سمع، الشيخ اسمك عبد الرحمن، رجل سمع أن عبد الرحمن عنده سيارة، يقول أنا لو حد أعطاني في السيارة 20,000 أنا ببيعها. فكان جالس في مجلس، فأحدهم ذكر سيارة نفس سيارة الأخ عبد الرحمن، فقال له أحد الأشخاص بتشتري هذه السيارة 50,000؟ قال نعم أنا بشتريها، أنا أدور هذه السيارة. وعبد الرحمن لو علم بهذا الأمر يقول له هذا المبلغ جزاك الله خيرا، أنت أفدتني الفائدة العظيمة. لكن هل هذا الفضولي أذن له في هذا البيع؟ ما حد أذله، مسوي الشيء هذا من رأسه. واضح بارك الله فيكم؟ فهذا هو بيع الفضولي. يعني في حديث الباب النبي صلى الله عليه وسلم أعطى رجلا وجعله وكيل، خذ هذا الدينار واشتري شاة. الرجل ذهب إلى السوق ووجد أن بعض الناس يبيع شاتين بدينار، قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطاني شاة واحدة، طلب شاة واحدة، أنا سأشتري له شاتين. ورجع وباع واحدة من هذه الشياه، فأرجع للنبي صلى الله عليه وسلم ديناره وأرجع له مع هذا شاة أخرى. واضح بارك الله فيكم؟ فهذا هو معنى بيع الفضول. طيب، يلحق بهذه المسألة بارك الله فيكم، لو أن رجلا قال زوجة فلان طالق إن أذن فلان الفلاني، فبعض الرجال يقول أبرك الساعات جزاك الله خير أنا موافق على هذا الأمر، يقع الطلاق ولا ما يقع؟ يقع الطلاق. لماذا؟ لأن الطلاق وقع بإذنه. فذهب أحمد والشافعي في القديم ومالك إلى جواز بيع الفضولي وشراء الفضولي إذا أذن المالك، أما إذا لم يأذن المالك لا يجوز. واضح بارك الله فيكم؟ إذا أذن قال أنا أذنت لك بهذا الأمر فيجوز. والدليل بارك الله فيكم حديث الباب. وذهب الإمام الشافعي في الجديد إلى المنع، والحنفية عندهم تفصيل، قالوا يحرم الشراء ويجوز البيع. والصواب بارك الله فيكم الجواز إذا أذن المالك، لأنك تصرفت في إذن الغير تصرفت في ملك الغير بغير إذن، فإذا أذن لك فيجوز هذا الأمر بدليل حديث الباب، يجوز هذا الأمر بدليل حديث الباب. يعني أحيانا بعض الناس مثلا يكون عنده أرض هو طالب فيها مليون، وبعض الناس جالس في مجلس فيقول له فلان يا فلان الفلاني أنا أبحث أرض عنه في المنطقة الفلانية، قال في واحد يبيعها مليونين راضي، قال الآن أدفع له، فيرجع لصاحبه الأول يقول يا فلان الآن هو ذا ليس سمسار، واضح بارك الله فيكم، لكنه فضولي باع في ملك الغير، فيقول له يا فلان ترى أنا بعت لك الأرض التي كنت عارضنها للبيع أو ترغب في بيعها بمليونين، فيقول له جزاك الله خير الجزاء أنا قابل بهذا وأذنت بهذا. أما لو قال له يا فلان ترى أنا بعت الأرض خلاص انتهت الآن، كلامك يعني خارج موضوع البيع، فلا يلزم بارك الله فيكم صاحب الأرض البيع هذا، ويرد هذا البيع ويرد هذا البيع، والله تعالى أعلم. ثم قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع، وعن بيع ما في ضروعها، وعن شراء العبد وهو آبق، وعن شراء المغانم حتى تقسم، وعن شراء الصدقات حتى تقبض، وعن ضربة الغائص. رواه ابن ماجه والبزار والدارقطني بإسناد ضعيف، والخبر هذا إسناده ضعيف، فيه محمد بن زيد العبدي مجهول، ومحمد بن إبراهيم الباهلي كذلك فيه جهالة، وفيه شهر بن حوشب متكلم فيه. لكن هذا الحديث الأمور التي يتكلم عنها دلت عليها الأدلة الواضحة البينة، نهى عن شراء، يعني أدلة عامة أو أدلة تفصيلية، نهى عن شراء ما في بطون الأنعام، فمر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة. فأحيانا يكون واحد عنده ناقة من سلالة طيبة، فيأتيه بعض الأشخاص ويقول: ما في بطنها لي. طيب، ما في بطنها قد يكون صحيح، وقد يكون غير مكتمل، وقد يكون مريض، وقد يكون ما فيه يعني الجودة الموجودة في أمه، وقد يكون رأس، وقد يكون رأسي، هم لا يدرون ولا يعلمون بذلك. فإذن هذا يدخل فيه بارك الله فيكم الغرر، هذا يدخل فيه الغرر، وأيضا بارك الله فيكم يدخل فيه أيضا في بعض البيوع هذه الجهالة، لا تعرف مقدار هذا الشيء. وعن بيع ما في ضروعها، أحيانا يرى بعضهم البقرة ضرعها كأنه حافل بالحليب أو اللبن، فيقول: يا فلان بع لي ما في هذا اللبن، ويكون الذي في ضرعها عبارة عن ورم مثلا، واضح بارك الله فيكم؟ فلا يجوز، إذا حلبها بعد ذلك يبيعها لا حرج. وأحيانا أحبتي الكرام، بين بعض الأمور المحرمة وبين بعض البيوع الحلال مسألة يسيرة للغاية، واضح بارك الله فيكم؟ يعني مثلا لا نكاح إلا بولي، طيب كيف يكون النكاح حلال؟ الموضوع إذن الولي، إذا ما أذن شوف كلمة يكون الزواج باطل، إذا أذن يكون الزواج حلال، فيكون بين الأمرين خيط رفيع، والإنسان يتقي الله سبحانه وتعالى. قال: وعن شراء العبد وهو آبق، هارب من سيده، طيب كيف سيتم تسليم هذا العبد؟ فهذا أيضا فيه غرر، ويعني فيه يعني عدم التمكن من تسليم هذا الشيء. وعن شراء المغانم حتى تقسم، مجموعة خرجوا في غزو مع ولي الأمر أو حرب، فقال بعضهم: إذا غنمت الغنيمة الفلانية فنصيبي من هذه الغنيمة أبيعه على فلان الفلاني، بكم بتبيعه؟ 10,000. طيب قد يقتل الإنسان، وقد ما يعطى الغنيمة الفلانية، وقد يكون في ذلك مختلف الظروف والأحوال، فهذه الأمور لا تصلح. قال: وعن شراء الصدقات حتى تقبض، أحدهم يقول للآخر: من الآن إذا أعطي لي ثلث لحم الأضحية سأبيعه عليك يا فلان الفلاني الكيلو 5 دراهم. لا يجوز مثل هذا الأمر، لماذا؟ الصدقة هذه إلى الآن ما وصلت، ربما ما يعطيك المتصدق. طيب بعض الناس يقول: هو يعطيني كل سنة. طيب ربما مات قبل أن يعطيك هذه السنة، ربما هذه السنة غير رأي وأعطى أقاربه وأرحامه، فلذلك ما يصلح مثل هذا النوع من أنواع البيوع. قال: وعن ضربة الغائص، أحدهم في البحر قال: يا فلان سأغوص وما أخرجه من سمك أو لؤلؤ أو غيره أبيعه عليك. قال: بكم؟ قال: 1,000. طيب ربما يخرج السمكة الصغيرة، وربما يخرج السمكة التي قيمتها تكون أكثر من 1,000 درهم، وربما يخرج حبة لؤلؤ واحدة، وربما يخرج 10 حبات. فهذه أمور بارك الله فيكم لا تخضع لمثل هذه الأشياء، ولا يجوز مثل هذا الأمر، وهذا كله من الغرر، هذا كله من الغرر. وهذه بارك الله فيكم والمناهي المذكورة في هذا الحديث. قال البيهقي في السنن الكبرى: وهذه المناهي في هذا الحديث وإن كانت بإسناد غير قوي فهي داخلة في بيع الغرر الذي نهى عنه نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث الثابت، واضح بارك الله فيكم. وبعض البيوع في أيامنا واضح فيها مثل هذه المسائل، أن تشعر بأنها بيوع ماذا؟ عبثية، يعني يأكلون أموال الناس بالباطل، وعبارة عن احتيال وسرقة وخداع للناس، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر. رواه أحمد، وأشار إلى أن الصواب وقفه، يعني الإمام أحمد يروي هذا الخبر ويشير أن الصواب أنه موقوف على ابن مسعود، ليس مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ورواية الوقف ورواية الرفع لا تثبتان، كلاهما ضعيفة، رواية الخبر المرفوع ورواية الخبر الموقوف، كلا الروايتين بارك الله فيكم روايات ضعيفة، إسنادها ضعيف. طيب، عندنا مسألة: ما حكم بيع السمك في الماء؟ قال المازري في المعلم: وأجمعوا على منع بيع الأجنة والطير في الهواء والسمك في الماء، وهذا بإجماع أهل العلم. قالوا: ويستثنى من هذا حالة واحدة، وهي من البيوع المعاصرة الموجودة الآن في أيامنا. في بعض المطاعم يضعون حوض للسمك، فيأتي المشتري ويقول: أنا أريد هذه السمكة، ويشير لها بعينها وتخرج له مباشرة، فهذا جائز، هذا جائز. لماذا نهي عن بيع السمك في الماء؟ لأنه غرر، ما يمكن أن تسلمه، واضح بارك الله فيكم. أما إذا كان ممكن التسليم وعينت السمكة بنفسها وسلمت لك، فلا حرج في ذلك، فلا حرج في ذلك، والله تعالى أعلم. ويدخل في ذلك بارك الله فيكم منع بيع بيض الدجاج والنوى في التمر. بعض الناس إخوان الكرام، ويعلم هذا من يتعامل مع بعض الأصناف النادرة أو الغالية من الطيور، يبيعون البيض الذي لم ينتج بعد، يقولوا: إن باض عندك مثلا الطير الفلاني أو غيره أو كذا، فتبيع لنا هذه البيضة بكذا وكذا من الدراهم. طيب، ربما ما يقع هذا الأمر من الأصل، وربما يكون هذا البيض فاسدا إلى غير ذلك، وربما مثلا مثال في بعض الأمور يعني، وليس كلام عن البيض، قد تضع الدابة شيئين يعني، ما تضع بارك الله فيكم يعني شيء واحد، وإنما تضع شيئين، فلذلك هذه الأمور لا تصلح ولا تكون بهذه الطريقة. وحكى ابن قدامة الإجماع على منع البيع، على منع بيع البيض في الدجاج والنوى في التمر. قال: ولا نعلم في هذا خلافا نذكره، ولا نعلم في هذا خلافا نذكره. ثم قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع ثمرة حتى تطعم، ولا يباع صوف على ظهر، ولا لبن في ضرع. رواه الطبراني في الأوسط والدارقطني، وأخرجه أبو داود في المراسيل لعكرمة وهو الراجح، وأخرجه أيضا موقوفا على ابن عباس بإسناد قوي، ورجحه البيهقي. هنا فائدة: حتى تطعم، قال النووي في شرح صحيح مسلم، هو بضم التاء وكسر العين، هو بضم التاء وكسر العين. ما معنى حتى تطعم؟ حتى يبدو صلاحها. ما معنى يبدو صلاحها؟ الآن لو نظرت إلى أي نخلة إنتاجها ما لونها الآن؟ أخضر، فهذا لا هذا الإنتاج لا يجوز بيعه. طيب، متى يجوز بيعه؟ إذا احمرت أو اصفرت، واضح بارك الله فيكم، يعني قبل أن تكون رطب، بدأ فيها الإحمرار والإصفرار، خلاص الآن الثمرة على وشك النضوج، فيجوز مثل هذا الأمر، لأنك لو اشتريتها الآن، طيب متى تخرف أول الإنتاج؟ باكورة النخل عندنا في الغالب متى تكون؟ تكون تقريبا بارك الله فيكم تقريبا بعد 3 أسابيع أو بعد شهر ربما، الذي عندنا هنا في الدولة إخوان الكرام، ربما كان عندنا هذا بعد شهر أو 3 أسابيع. طيب، بعد شهر أو 3 أسابيع، هل يضمن الإنسان بارك الله فيكم هذا الموجود على النخلة، أو يستطيع أن يضمن نفسه؟ أجيب بارك الله فيكم، والله ما يضمن نفسه، فكيف يضمن ما هو موجود على الشجرة؟ فلذلك لا يصلح مثل هذا الأمر، لا يصلح مثل هذا الأمر. طيب، حديث الباب جاء بارك الله فيكم موصولا ومرسلا، موصولا يعني عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء مرسلا عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأقرب أن الوجه المرسل أقوى، الوجه المرسل أقوى. ولكن الرواية الأخرى التي أشار إليها ابن حجر أنها عند البيهقي رواية موقوفة على ابن عباس، وهذه الرواية صحيحة ثابتة، هذه الرواية صحيحة ثابتة. إذن هذا الخبر بارك الله فيكم موقوف على ابن عباس، هذا الخبر موقوف على ابن عباس. وبعض جمل هذا الخبر جاءت مرفوعة في صحيح مسلم، جاءت مرفوعة في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى تطعم، والخبر رواه مسلم في صحيحه، والخبر رواه مسلم في صحيحه. مسألة بارك الله فيكم عامة أهل العلم على النهي عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، وهذا سيأتي معنا في أحاديث أخرى، سيأتي معنا في أحاديث أخرى، ولكن حكاه الترمذي أن عمل أهل العلم على هذا، حكاه الترمذي أن عمل أهل العلم على هذا. طيب عندنا مسألة بارك الله فيكم، ما حكم بيع الصوف على الظهر؟ هل هناك جهالة أو غرر أو عدم القدرة على التسليم؟ يعني أين الإشكال؟ لو واحد قال يا فلان هذا الصوف اللي على ظهر هذه الشاة أو الخروف بعته لك، قال قبلت وأبرك الساعات، تفضل. بس عندنا أثر ابن عباس، الأثر حديث الباب موقوف على ابن عباس، يعني منع من ذلك أو نهى عن ذلك. لا، الآن الكلام عن البيع وهو على الظهر. قالوا وجه المنع أنه إذا لم يجز هذا الصوف لفوره فإنه سينمو، ينمو، واضح بارك الله فيه، يعني يكون اليوم مثلا وقت البيع طوله 5 سنتي، طيب بعد أسبوعين كم سيكون طوله؟ 10 سنتي. طيب ما الذي سيكون للبائع وما الذي سيكون للمشتري؟ البائع باع 5 سنتي، واضح بارك الله فيكم. طيب الزيادة كل من؟ فلذلك منع من ذلك. لذلك الراجح من أقوال أهل العلم أنه لو جز في الحال لا حرج، وأما لو تأخر في الجز فلا يجوز، وهذا هو اختيار ابن القيم، وقبل هذا هو مذهب المالكية وأحمد في رواية، قالوا بشرط أن يسلم في نفس الوقت، لأنه مرئي مشاهد ومقدور على تسليمه، ولا يقع اختلاط في ملك البائع ولا المشتري، بعتك هذا الصوف جزه الآن، أين المانع من ذلك؟ واضح بارك الله فيكم، فلا مانع من ذلك. وهذا ترجيح ابن القيم واختيار الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين، والله تعالى أعلم. طيب عندنا مسألة، ما حكم بيع اللبن في الضرع؟ ذكر الصنعاني في سبل السلام والشوكاني في نيل الأوطار أن هذا البيع باطل بالإجماع، هذا البيع باطل بالإجماع، والخلاف في هذا معروف، وبعض أهل العلم يرى الجواز، والأقرب المنع والله أعلم. ربما كان اللبن كدرا، وربما كان الضرع حافلا بسبب ورم فلا يتمكن من التسليم. أما لو حلب وباع الحليب فيجوز، واضح بارك الله فيكم، لو حلب وباع الحليب فيجوز ولا حرج في ذلك، وأما قبل الحلب فلا يجوز، وأما قبل الحلب فلا يجوز. ثم قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المضامين والملاقيح، رواه البزار وفي إسناده ضعف، إسناده ضعيف، فيه راو يقال له صالح ابن أبي الأخضر وهو ضعيف. جاء عن بعض أهل العلم وهو سعيد المسيب في الموطأ أنه يقول المضامين ما في بطون إناث الإبل، والملاقيح بيع ما في ظهور الجمال، ظهور الجمال يعني في صلب الفحول من الإبل، واضح بارك الله فيكم. وبعض أهل العلم يقول لا العكس، الأمر في هذا واسع، قالوا المضامين بيع ما في أصلاب الفحول، والملاقيح بيع ما في بطون الإناث، بيع ما في بطون الإناث. وبإجماع أهل العلم هذا البيع بيع فاسد، قال ابن المنذر في الإجماع وأجمعوا على فساد بيع المضامين والملاقيح، حكاه إجماعا الماوردي أيضا في الحاوي الكبير وابن عبد البر في التمهيد وجماعة كبيرة من العلماء. هذا ما تيسر إراده في هذا اليوم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا سألتكم سؤال في الدروس الماضية عن زكاة الفطر، هل مذكورة في القرآن في تفسير بعض أهل العلم؟ تفضل. بعض أهل العلم قال ما معناها؟ زكاة الفطر. قال قد أفلح من تزكى، قال قالوا في تفسيرها إخراج زكاة الفطر. إخوان الكرام، أحيانا تأتي بعض التفاسير الدقيقة عن السلف، يعني قد تنبه الإنسان إلى أهمية التدبر في القرآن. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. بعض أهل العلم قال ما معنى الحياة الطيبة؟ أحد يحضر المعنى؟ معنى نحتاج في أيامنا. قال يرزقه القناعة، وصدق، من أعطي القناعة أعطي الحياة الطيبة، ومن لم يعطى القناعة والله ما يملأ عين ابن آدم إلا التراب. واضح بارك الله فيكم. ترى أحيانا بعض الناس عندهم أموال طائلة ويتكلمون عن خصومات بعشرات الدراهم ربما ومئات الدراهم، خصومات مع من؟ مع أقاربهم وأرحامهم وغير ذلك، فلا يصح مثل هذا الأمر. وأحيانا بارك الله فيكم قد يسمع الإنسان عن خلاف في بيع وشراء، فتقول للبائع طيب أنتم مختلفين على كم، يعني كما يقال، يقول بعض العامة الدم للركب يعني في هذا البيع، فتقول مختلفين على كم؟ قال على 20 درهم. طيب السلعة سعرها كم؟ سعرها 1000 درهم. طيب يا فلان 20 درهم سهلة يسيرة، سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى. فكن هينا في هذا الأمر. لا أقول طبعا الإنسان يتنازل عن حقه، لكن أحيانا في بعض الأمور يكون الأمر بينه وبين الشيء المحرم خيط رفيع للغاية، فيخشى الإنسان والله في بعض الأمور أن يظلم عباد الله عز وجل. ولن يكون الإنسان مظلوما خير له من أن يكون ظالما، فلذلك ينتبه لهذا الأمر. وللأسف الشديد إخوان الكرام، ميل بعض الناس للبغي والظلم في أيامنا أصبح عاديا. بمعنى بارك الله فيكم، بعض الناس يقول لك نحن نتكلم عن تجارة، لا تدخل الحلال والحرام. ما معنى هذا الكلام؟ إيش لا تدخل الحلال والحرام؟ بارك الله فيك، الحلال والحرام يدخل حتى في ضحكنا وكلامنا بارك الله فيك. ما هذا الكلام اللي تقوله؟ هذا لا يصلح مثل هذا الأمر. ولا تتصور أن الظلم فقط بضرب الآخرين أو بقتلهم وسفك دمائهم، ربما ظلم الإنسان غيره بكلمة هدمت بيته. هذا يقع سلمكم الله. أحدهم قال لي عن مسألة معينة، فقال لي هل هذا الشيء الذي كنت أفعل ظلم؟ قلت يا أخي الكريم، إما كان هذا هو الظلم إذا حدثني عن الظلم. قال لكن أنا كنت موظف وغيره وكذا. قلت وستلقى الله وحدك، وستقف بين يدي الله وحدك، فاتق الله سبحانه وتعالى، فإن الظلم ظلمات في يوم القيامة. ذكر لي شيء، يعني بعض الناس يقول يأتي وله حق ب700,000، قال فنشدد عليه في العقود مع تفعيل الشروط الجزائية فيخرج من عندنا وله 70,000، من 700 إلى 70. قال فيخرج من عندي وهو يبكي، هل أنا ظلمت الناس؟ بالله عليك، ما هذا الكلام إذن؟ ما في أحد يقبل مثل هذا الأمر. ولذلك على الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن ينتبه لآخرته. أما بعض الناس يقول لك لا تكلموني عن مثل هذه الأمور، اللي يبغي حياه الله واللي ما يبغي توكل على الله، لسنا جمعية خيرية. بالله عليك، مثل هذا الكلام يقوله الإنسان الذي يعظم الله سبحانه وتعالى؟ يتق الله سبحانه وتعالى. فلذلك الإنسان يكون عاقلا في مثل هذه الأمور. وعلى العكس من ذلك، تمر علي أحيانا بعض الحالات يكون هناك وسيط في البيع، والوسيط له أجرة السمسرة، لكنه وسيط قديم، بمعنى الوسيط ربط بين الأول والثاني ولم يتم البيع وخرج هذا الوسيط، خلاص الأمن الموضوع. لكن علاقة الأول والثاني الآن صارت وطيدة، فتقوم البيعة مرة أخرى، والبيعة نفترض بارك الله فيكم أنها ربما تكون ب50 مليون درهم، فالوسيط ربما استحق كم؟ 500,000 درهم. فيقول لي بعض هؤلاء أستطيع أن أمضي البيع وهذا السمسار لا يدري عن شيء، ما يعرف أصلاً أن في بيعة تمت، ما يدري عن هذا الموضوع، لكن يقول والله لن أبخس الناس حقوقهم، ويأخذ بهذا المبلغ. وحدثني رجل بنفسه عن هذا الأمر، يأخذ هذا المبلغ كاملاً والوسيط ربما نائم في بيته ما يدري عن هذه البيعة ويعطيه كاملا هذا المبلغ. لذلك أيضا أيها الأحبة الكرام، من رأى رجلا سمحا في البيع وسمحا في الشراء، طيب أيضا لتكن عندك مروءة. يعني بعض الناس الآن جاء للوسيط هذا بهذا المبلغ، تجد هذا السمسار يقول لا أريد أكثر. يا رجل اتق الله، هذا الأمر الذي فعل بك ما يفعل أحد، اتق الله سبحانه وتعالى. قال لا والله بدعو عليك يا رجل، هذا بغي منك، هذا بغي عظيم. فلذلك الإنسان يكون في هذه الأمور منصفا لنفسه ومتقيا لربه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحد عنده سؤال يتعلق بالدرس؟ أنا أخوان الكرام، أبواب الخيار فيها مسائل كثيرة ويحسن أن نسردها سرد واحد، فلذلك أجلت هذه الأبواب ليوم غد إن شاء الله. تفضل شيخ، تفضل. هذا غدا، يوم غد، بكرة إن شاء الله بإذن الله عز وجل. تفضل. إذا كان هذا البيض يباع على أنه بيض عادي وليس لأن هذا البيض بيض الصنف الفلاني، فإني سأبيعك هذا البيض بالقيم بآلاف مؤلفة، لأن الإنتاج سيكون من الصنف الفلاني الفاخر الغالي، لا يجوز مثل هذا الأمر لأنه قد ما يكون إنتاج. واضح بارك الله فيك. وأما بيع نفس البيض فلا يزال الناس يبيعون مثل هذه الأشياء. واضح بارك الله فيك. إيه ما في حرج، ما في حرج. وطبعا هذا ما ليس بيع، هذا ليس بيع، مجرد مثلا رجل غرس نوعا من أنواع النخيل الطيبة فقال لفلان يا فلان إذا أنتجز هذه النخلة فسيلة صغيرة أنا سأشتريها منك. قال إن شاء الله يوم تنجز إن شاء الله أنت على رأس القائمة، فإذا وقع الإنتاج وكذا تعال الآن نعقد البيع. واضح بارك الله فيك. فهذا لا حرج فيه ولا يزال الناس يفعلون مثل هذا الأمر لأن ما في بيع هنا، يعني وعد بالكلمة الطيبة، وعد بكذا، فلا حرج في ذلك. ماذا؟ هذه قد يعني تحتمل بعض الأوجه تحتاج إلى مراجعة، بالذات في موضوع البيض مثلا أو غيره أو كذا. واضح بارك الله فيك. لأنه قد يعني أراجعها في بالي شيء يحتاج إلى مراجعة سلمك الله. طيب تفضل. لا أحسنت، المصرات بارك الله فيك، لأنه قد الإنتاج هنا إنتاج أصله في أيام ملك البائع، فهمت علي سلمك الله؟ هذا الإنتاج الآن ليس في أيام ملك المشتري، هذا الإنتاج موجود في اللبن قبل البيع، وقد ربط هذا الضرع الإنتاج الآن كله له للمالك، ثم جاء وباعه، فهنا بارك الله فيك يرجعها مع صاع من تمر. فهمت علي الشيخ؟ والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.